بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الدرس الماضي ذكرنا بعض أنواع التوحيد، بالأصح أن ذكرنا جميع أنواع التوحيد التي ذكرها أهل العلم، ثم ذكرنا أمر هام في هذه الأمور كلها في أقسام التوحيد. ذكرنا من الذي أقره المشركون ومن الذي خالفوه. هاي إخوان، من يشارك؟ التوحيد الذي أقره يعني الجاهلية، كانوا يقرون هذا التوحيد، توحيد الألوهية، وهم يؤمنون بأن الله خالق، بأن الله هو الرازق. والأدلة على ذلك، الأدلة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، ما الفرق بين مشرك الجاهلية ومشرك هذا العصر؟ في فرق بينهم، وهم أشد. ما الفرق بينهم؟ فرق بين مشرك الجاهلية ومشرك هذا العصر، فرق واضح بين. أحسنت. مشرك الجاهلية كان إذا أصابتهم مصيبة أو بلاء التجأوا إلى من؟ إلى الله. ومشرك هذا العصر كعباد القبور وغيرهم، إذا أصابتهم مصيبة هم أصلا في المصائب أكثر شيء يذهبون للقبور، كما ينادون البدوي، وينادون الشيخ عبد القادر الجيلاني، وينادون يا فلان يا فلان بأسمائهم. إذن أيهما أشد شركا؟ المعاصرين. وهؤلاء موجودين، يعني رأيناهم في دول، للأسف دول إسلامية، ونحن نشوفهم. حتى رأيت في سوريا، رأيت امرأة أمام عيني تطوف على قبر وتقول: يا علي قاصدتك، يا علي دخيلك، هكذا أذكر كلماتها، يعني يا علي بكل أنواع الشرك تنادي علي. هذا شرك أشد من شرك الجاهلية. شرك الجاهلية يلجأوا إلى الله في الشدة، هؤلاء في الشدة ورأيناهم الله. تجي واحدة تأخذ الخيط وتعقد عقدة عند القبر، ويضعون الأموال، وكل ما أصابهم بلاء في أبنائهم أو أمراض لجأوا إلى الشرك، يزدادون شركا والعياذ بالله. فإذا مشركي الجاهلية أفضل منهم في التوحيد، أفضل من مشركي هذا العصر، رغم العصر على الانفتاح الإعلامي والتفقه وسهولة الحصول على الكتاب والمعلومة، إلا أنهم أعوذ بالله في غيهم يعمهون، وهذا هو الضلال المبين. أيضا ذكرنا في الدرس الماضي أن كيف خالف المشركين قضية الأسماء والصفات في موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ما الموقف؟ ما هو الموقف؟ عندما اعتراضهم على الرحمن الرحيم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعلم الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فأنكروا صفة ووصف لله سبحانه وتعالى، أنكروه المشركين. فذلك كان الرد، ما زالوا فيه ناس ينكرون اسماء الله أو يجسمونها. وذكرنا كلام الإمام مالك في وضع الأسماء والصفات. من يذكر لي كلام الإمام مالك؟ كلام جميل جدا. الرحمن على العرش استوى، كيف ذا الرجل اللي دخل عند الإمام مالك فقال: يا إمام الرحمن، قال: يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا رد عليه الإمام مالك؟ الاستواء استواء معلوم، أنت تستوي على كرسيك، على سريرك، على عرشك، في مجلسك، هذا استواء لغة معروف. والإيش؟ والكيف مجهول، كيف الكيف مجهول؟ كيفية استواء الله مجهول عنه، احنا نعلم ليس كمثله شيء. فالكيف، كيفية استواء الرحمن على عرشه، هذا مجهول. هذا رد الإمام مالك، قال والكيف مجهول، وإيش؟ والإيمان به واجب. الإيمان بماذا؟ لأن الرحمن استوى على العرش، هذا نؤمن به. الإيمان به واجب. لو واحد ما آمن باستواء الرحمن على العرش يكفر، لأن رد القرآن ورد آية من كتاب الله. والكيف وإيش؟ والسؤال عنه بدعة. كيف تسأل عن شيء الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء؟ كيف تدخل فيها التفاصيل؟ مررها كما مررها سبحانه وتعالى، كما جاءت في القرآن، دعها كما كانت في القرآن. فلذلك هذا رد الإمام مالك، حتى في النهاية قال الإمام مالك أخرجوه، لأن هذا رجل مبتدع وفي طلاب جدد ممكن يدخل عليهم ويفسد عليهم. في ناس سبحان الله يسأل عن قضايا، كثير ناس يتصلون فينا يسألون عن قضايا خفية وليست مهمة في الدين، يسألون عن قضايا ليست مهمة، بينما هم واقعين في معاصي كبيرة، واقعين في أخطاء. اسأل عن ما يهمك في دينك. حتى شوف، انظروا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال يمكث في الأرض أنه يومه يوم كشهر، ويوم يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ثم تعود، يعني 40 يوم يمكث، يوم سنة. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول أن الشمس تبقى 6 شهور والليل 6 شهور، تخيلوا. هنا كثير من الناس ماذا يسألون؟ كيف الشمس وكيف الضيب؟ لكن الصحابة ما سألوا هذا السؤال، سألوا عن شيء مهم في دينهم، قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ سألوا الصلاة. مؤمنين بهذه الأمور، جاهزين خالصين، ولا يدخلون في التفاصيل الغيبية. فسألوا عما يهمهم في دينهم وهي الصلاة، قالوا كيف نصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أقدروا لها قدرها. والآن سبحان الله هذه الفتوى في القطب الشمالي يأخذونها الآن، يصلون وأحيانا الليل والشمس طالعة، أو العكس تماما. درس اليوم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز رحمه الله، يقول وأقسام الشرك 3: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. قال فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل، طبعا ما في تفاصيل. الشرك الأكبر أخطر شرك، مخرج من الملة، محبط للعمل، يتوجب لصاحبه أنه يبقى أبد الآبدين في النار والعياذ بالله. شرك أكبر، لأن قد نقض التوحيد تماما، وهذا شرك. وللأسف أنه يوجد في عصر الحاضر مثل هذا الشرك الأكبر. قال يوجب حبوط العمل والخلود في النار، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أحبط عمل كله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما ينفعهم. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال سبحانه وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذا كله أدلة على الشرك الأكبر. قال رحمه الله ومن مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أتمنى هذه الآية تصل لجميع المشركين حتى يعودوا للتوحيد، يعودوا للرسالة. وهذا واجبنا إحنا كان التوحيد، أن ننشر هذا التوحيد ما استطعنا، ما استطعنا في ذلك. يمكننا في باكستان من شهر وجدنا عباد القبور يستغيثون بالقبور كما نحن نستغيث بالله، يعبدون القبور كما نعبد الله، وهم يدعون الإسلام طبعا. ففتحنا القنوات، يعني أكثر تخصصي إعلامي، فكنت أنا مهتم في موضوع الإعلام، وجدت عندهم قنوات كلها للمشركين، ما في قناة التوحيد، قناة تلفزيونية تخيل 190 مليون ما يصلهم التوحيد. فاقترحت على الأخوة، قلت أهم من الآن، قلت معذرة، أهم من مساكن، أهم من حفر آبار، أن نفتح قناة يا أخي إسلامية، قناة يعني حتى طلعنا على قنواتهم، قناة لكذا، قناة للشيعة، قناة لعباد القبور، وهكذا مصورين صورة المدينة والقبر ولبسهم لبس عباد القبور، قناة تلفزيونية 24 ساعة تبث على 190 مليون. قلت لابد من الفكرة القادمة أن يكون، قلت هل سهل؟ قالوا سهل، افتح كما شئت، عندنا أمر سهل، تدعو للتوحيد فيه، تدعو إلى المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. قال ومن أنواعه، من أنواع الشرك الأكبر، والأنواع كثيرة جدا، قال من أنواعه، من هنا للتبعيض، قال ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وغير ذلك. رأينا في بلاد مسلمين للأسف، رأينا قبر، كان معي تقريبا 5 مشايخ طلاب العلم، فمررنا لوحة مكتوب عليها قبر فلان، فذهبنا إلى هذا المقام ولقينا عالم، نسأل الله أن يصلحهم يهديهم للحق، فنزلنا إلا قبر طويل، وهناك موجود الأغنام، قلت أسأل واحد فيهم ما هذه الأغنام، قال عشان تذبح للولي، ذبح لغير الله، وتشوفهم العالم يذبحون ويبكون ويستغيثون، وفي سجاد، كل واحد حط سجادة كذا، كل السجاد دار مدار على القبر باتجاه القبر، يصلون للقبر ويشركون ويسجدون للقبر، الشرك الأكبر المخرج من الملة. الآن أتكلم أنا عن كم قرن، أتكلم عن العصر الحاضر. الدور أهل التوحيد أن ينشر التوحيد بكل ما استطاعوا من وسائل، من كتب وأشرطة ووسائل إعلامية أو غيرها، حتى من إخوان اللي يأتون من وافدين من الخارج، ربما من بعضهم ما عنده مسلم وطيب وفي خير لكن ملبس عليه في دينه، فنحن دورنا حتى العامل اللي موجود عندك، السائق، الخادم، تبين لهم، تعطيهم كتب في العقيدة، في التوحيد. تجدون يجون بعض الخادمات تجد عليها بعض النذور، تجد بعض عليها يلبسون أساور، يلبسون أشياء، يستغيثون، صوفية عندهم أشياء، فيحتاج أنت كرب المنزل كمسؤول عنها يوم القيامة. ربما تجيب لك واحد يقعد عندك سنة ويرجع على عقيدته الفاسدة، أن دورك كإنسان تعلمت والله أعطاك قدرة على ذلك، والأمر سهل، الأمر الآن سهل، الكتب والمراكز كلش موجود، من يقوم بهذه المهمة عنك، فهذا سهل دور كموحدين أن ننشر التوحيد ونوصل إلى هؤلاء. قال أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص. شوفوا استدلال، هذه فائدة علماء أهل السنة والجماعة، ما يذكر الشيخ شيء إلا يستدل من القرآن ومن السنة ومعرفة دين الإسلام، كما قال الشيخ محمد الوهاب في كتاب الأصول الثلاثة، في قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ما عندنا شيء بالكيف ولا بالرأي، على كيفك، هذا عقيدة، هذا كله بالأدلة، وقلنا دائما العقيدة والأمور العبادية توقيفية، مو على كيفك تتعبد إلا بدليل، نتعبد الله بما شرع، لا نتعبد الله بأشخاص ولا بعادات ولا بتقاليد، إنما نتعبد الله بما شرع. شوف الشيخ رحمه الله كل ما يذكر مسألة يذكر معها أدلة من الكتاب والسنة وقوال أهل العلم. قال أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة وتسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر. قال كالرياء في بعض الأعمال، والحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشاء فلان، هذه يذكر لك بعضها، بعضا منها ونحو ذلك. عندما ذكر الشيخ قال ولكنها ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني هو ليس مخرج من الملة. قال كالرياء في بعض الأعمال. الرياء ربما يعني ليس ربما بل هو يحبط للعمل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة رجل علمه الله العلم، وفي رواية قرأه الله القرآن، أنه يؤتى به يوم القيامة فيقول يا رب تعلمت فيك، فيقول الله كذبت، وتقول ملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال لك عالم، وكذلك المجاهد وكذلك الكريم. فكلهم كانت أعمالهم لغير وجه الله فحبطت أعمالهم والعياذ بالله. لكن ربما أن يقول لك يقصد به الرياء هنا، وما الفرق؟ وهذا سؤال مهم جدا، نشوف من يجيب عليه. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ هذا كلام جميل، ما في هدايا، فهدايا عند الشيخ عبد الهادي. عندك هدايا ولا بتورط شيخ فهد؟ طيب، الفرق بين الرياء والسمعة، دائما نسمع السمعة والرياء متلازمة دائما مع بعض، ما الفرق بينهما؟ هذا سؤال مهم جدا، ما حد يجيب لو يجتهد، ما في مشكلة، ها لو تألفون ما في مشكلة. السمعة تذكرك بالخير، لكن السمعة هنا طبعا الرياء والسمعة سيئة، السمعة سيئة هي من الأعمال المحبطة أو الأمور المحبطة للعمل. السمعة والرياء في فرق؟ ايه، لأن النفاق له تعريف خاص غير الرياء، يختلف.
السمعة ممكن في حسنة وضارة،
لا هي ضارة عشان أريحك. أيوة أحسنت بالعمل، أحسنت. أيوة، والسمعة سلام عليك، بيض الله وجهك. الرياء أني إذا أروح أنا مثلا أصلي من أجل الناس أو أعمل أمور دعوية من أجل الناس. السمعة ما هي؟ أني والله كل ما أشوف واحد أقول له والله أمس الحمد لله شيخ قمت الليل والله وقعدت أبكي، ها هو يخبر. لا، ما هذا العمل بينك وبين ربك، ليش تخبر الناس بقيامك لليل؟ أو يقول والله أمس أبشرك كفلت يتيم، يسمع. وهذا كله خطرة، خطرة في دينك. أنت الآن المفروض أنك تبحث عن الأعمال الخفية حتى تكون أعمالك خالصة لوجه الله. فلذلك ينتبه الإنسان من الرياء ومن إيش؟ السمعة، كلها خطيرة، كلها أمر خطير جدا. قال كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله. الحلف بغير الله يقول أهل العلم ربما يكون شركا أكبر وربما يكون شركا أصغر. يلا من يعطيني هذا الكلام؟ كلام أهل العلم، والله كلام جميل هذا، هذا ما سمعناه من الشيخ باز رحمه الله. قال ربما يكون شرك أكبر، أحسنت. تفضل. إذا هي حلف لا، هو ما يقصد بها صنم، لكن أنا قصدي أن أول شيء الباء من حروف القسم، لكن هل يقصد بها قسم؟ هذا السؤال مهم. إذا ما يقصد بها قسم فهو ليس، ما يعتبر من الحلف بغير الله، عرفت شلون؟ لكن يقصد بها ككلمة عامة دارجة بين الناس، لكن إذا قصد بها حلف فهذا اللي ما يجوز. هنا قلنا الحلف نوعين، يأتي ممكن يكون شرك أكبر وممكن يكون شرك أصغر. الشرك الأكبر، في أحد عنده يقدر يتكلم عن الموضوع؟ ها؟ متى يكون شرك أكبر الحلف بغير الله؟ ها؟ تقريبا قربت أنت، ها؟ تعظيم، للتعظيم. إذا أنا أحلف بإنسان لتعظيمه زين، ممكن يكون شرك أكبر. والله مرة سائلة من الجزيرة يعني، هو تكره دائما في النساء، فكانت موضوع قلت لها يا أختي ما يجقات والله في عيالي. هي جاءت يعني تحلف، أحلف لك بعيالي، تقول فقلت لها قلت هذا ما يجوز تحلفين بغير الله. قالت بس عشان أبين لك أني صادقة. اسمع يقدر يعني زاد الطين بالله يعني ليتها على الحلف الأول ها؟ لكن زاد الطين بالله. قلت الآن أنت وصلت إلى الشرك الأكبر تعظيم عندما يعني أنت تحلفين بغير الله صادقة وتحلفين بالله يعني كاذبة. حتى قال أحد السلف قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أحلف بغيره إيش صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، نوع من أنواع الشرك. فإذا تم الحلف بشيء بإنسان معين لتعظيمه فهذا يعتبر شرك أكبر مخرج من الملة لتعظيم الشخص، ويكون شرك أصغر الحلف الدارج بغير الناس في أمانتي. ليس منا من حلف بالأمانة، والنبي دائما نسمع الأخوان المصريين. حتى مرة كان أخ مصري جزاه الله خير معنا، قلت له الله يجزاه خير، قلت له ما يجوز الحلف بالنبي. قال والنبي مش حقولها، ما في فائدة. قال تعودت عليها اللسان فيحلف بالنبي. الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق انتشر، حتى اشتهر عندنا في بعض القبائل في نجد وإنهم مشهورين بالطلاق. على فكرة حتى سألت أحدهم قال عندما لم يعني إذا عزمت رجال عزيمة عندهم هذه عادات يعني يخبروني بها، إذا عزمت ورفض الرجال وحلفت أنا حلف عادي قلت والله تتغدى عندي أو والله تتعشى عندي، ثم يعتبرون هذا العزيمة عزيمة باردة من دون نفس، لا بد أن يكون فيها الطلاق. هي والله يا إخوان والله العظيم لا بد أن يحلفون بالطلاق، ودومة معروفة أيضا في سوريا من أرياف دمشق مشهورة بالطلاق. أي نعم. فتخيل مشتهر في القبائل عندما يقول علي الطلاق. حتى جاءني سائل في الرياض في قرية قريبة من الرياض 100 كيلو، وهذا يعني بعد ما خطبت بهم الجمعة جاني سائل قال يا شيخ تكفى طالبك سمي الحبيب. قال يا أخوك أنا والله رجال جانا طرقي من الربع وحلفت عليه بالطلاق أنه يتعشى عندي، وهو حلف بالطلاق ما يأكل عندي لقمة. قلت والله تستاهل تحلف عليه بالطلاق، هذا شوف خانك، لكن لو مفروض أنه يبر قسم أخوه. قال يا شيخ قلت والله تروح للمحكمة أنا ما أفتي بأمور الطلاق. فتخيلوا هذه المسألة كيف أنها وصلت بالناس، الحلف بالطلاق أنها انتشرت انتشار خطير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنا سمعته منه شخصيا، يقول الشيخ ابن عثيمين أن الحلف بالطلاق على المذاهب الأربعة تطلق المرأة، على المذاهب الأربعة يا ربع أمر خطير. يعني ترى ما يخلى جوالي من كل يوم من حلف بالطلاق اتصالات الناس، صارت سهلة على ألسنة الناس على المذاهب الأربعة. حتى هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال على المذاهب الأربعة الحلف بالطلاق تطلق المرأة. يقول أنا الشيخ ابن عثيمين يقول مو بكل واحد يحلف يقول بروح لبن باز، هكذا هو كلام الشيخ رحمه الله أو ابن عثيمين عشان يحلل لي إياها. المسألة خطيرة لابد أن ننبه الناس. هناك أمر مهم جدا حتى تستفيد. طبعا كلام الشيخ الإسلام تيمية في ما الحلف بالطلاق معروف أنه يرى أن يدخل فيها النية إذا كان إلزاما وكذا، ولكن والله المسألة خطيرة، المسألة خطيرة. المذاهب الأربعة طلاق يعني حتى كلام المذاهب الأربعة صراحة هو أقرب للصواب، لأن هذا حلف لو كان الناس تساهلوا في ذلك. عندنا مسألة الحلف، لو أراد إنسان أجبرك يعني أنت تريد أن تلزم إنسان بعشاء عندك، هناك أمر سهل جدا عندما تستطيع أنك تحلف ولا تحنث. أن تقول والله العظيم أنت بعض الناس ترى ما يعرفها، أنك تقدر تسويها أنت تمشيها عليه، تقول له والله العظيم أنك تأكل عشاء إن شاء الله الليلة، تأتي بكلمة إن شاء الله. لو أدرجت معها كلمة إن شاء الله دائما في الحلف إذا صريت يعني وما تعشى عندك ما عليك شيء، لا تلزم بشيء، لا تحنث. أي نعم. فدائما يعني تأتي بها كلمة إن شاء الله، مو بتحلف. بعض الناس يقول لك عجبتك كلمة إن شاء الله عشان يمشيها، فيجي يقول لك والله العظيم تعشى عندي شوي قاعد قال ان شاء الله ما فيها انفصال، لا بد تكون متواصله مع بعض دائما كلمه ان شاء الله. متى يحنث الانسان؟ عشان نختم بهذا الدرس، هذا كلام جميل تنتبهوا له. هل يحنث الانسان على الماضي او على المستقبل؟ الماضي يا اخواني لا يحنث فيه الانسان، لا تجب فيه كفاره. يعني لو قلت انا لابو ناصر والله العظيم اني امس مريتك في البيت وانا ما مريته، تذكرت اني ما مريتها في البيت، هل يجب علي اطعام 10 مساكين؟ لا. هذا هل هي ماضي ولا مستقبل؟ يا اخوان ماضي امس زين. لكني لو اقول له أو لكن المستقبل هو اللي فيه الحنث، هو اللي فيه الكفارة. يعني كيف أقول؟ أقول والله العظيم أنك تتعشى عندي اليوم، مستقبل ولا ماضي؟ مستقبل. أي شيء مستقبل هو اللي يدخل فيه الكفارة. الماضي خذ القاعدة هذه في الحلف، لا فيها كفارة أبدا الماضي، حتى لو أخطأت في الحلف، حتى ولو نسيت أو تذكرت أنك حلفت على غير صواب، فهذه ليس عليها كفارة. فائدة مهمة جدا لا ينتبه لها كثير من الناس، واللقاء إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يبارك فينا وإياكم، زدنا علما وبصيرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.